صلي على محمد وعلى محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على محمد. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان العنوان الذي يمثل غاية قيام الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العنوان الغاية الذي ينطلق من خلفية أراد الله لها أن تتعزز في المجتمع الإنساني، لأن الإنسان بطبيعته ينطلق في حياته في سلوكه في حركته من حبه لذاته، هو يحب ذاته. الإنسان بطبيعته يحب أن يسعد هو، أن يرتاح هو، يحب أن يتكامل هو. لذلك نلاحظ أن الإنسان حينما يتعرض لشيء بذاته تراه مبادرا بشكل لافت. هلا إذا واحد تعرض لإطلاق نار، تعلق للضرب، مباشرة يدافع عن نفسه، هذا الشيء يمس ذاته. إذا إنسان أحسن إليه إلى ذاته مباشرة يبادر إلى شكر المحسن، لأن هذا يأتي إلى ذاته، ذاته هي المحور في سلوكه وفي حركته. بعض الناس قد يكتفي بحبه لذاته وبنظرته إلى ذاته وبيقول إنه أنا خلص بالنسبة للآخرين يصطفله، أنا علي بذاتي. هلا في دائرة أوسع من الذات ترتبط بالذات، عادة الإنسان من طبيعة الإنسان أنه يعتبرها كذاته، لذلك يبادر إليها ولذلك يتحرك على أساسها كما يتحرك على أساس حب ذاته، اللي هي مثلا موضوع الأسرة الضيقة، الأب بالنسبة إلى ولده، الأم بالنسبة إلى ولدها، هو يعتبر أن ولده امتداد لذاته وهي تعتبر أن ولدها امتداد لذاتها، لذلك كما يدافع عن نفسه يدافع عن ولده، وكما يطور نفسه تطور ولدها، لأنه هاي تعتبر أنه هاي هذا الأمر يمثل الذات، له بعد ذاتي. قد تجد بعض الناس ينطلقون في دائرة أوسع، هلا العائلة، العشيرة، الحزب، بعض الانتماءات، حينما يجد أن ذلك يرتبط بذاته يوسعها. ولكن في المقابل في بعض الناس بيقول لك إنه أنا بالنسبة إلى الآخرين ما بالي لأشغل بالي، أنا علي بذاتي، بضيف عليها وأسرتي وعائلتي. هنا يأتي الإسلام ليقوم هذه الحالة، إنه الإنسان يكفيه أن ينطلق من ذاته وأن لا يعبأ بالآخرين. أو أن للإسلام رسالة، هذه الرسالة لا تتعلق بالفرد، حتى نتحدث عن الذات التي تنحصر في دائرة الذات. هذا الموضوع حكيت وبحكي عنه مكررا، إنه طبيعة الحوار بين الله وملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة لم يعترضوا على التسافل الفردي، اعترضوا على التسافل الاجتماعي. أتجعل فيها من يفسل فيها؟ ما قالوا له أتجعل فيها من لا يسبح بحمدك ولا يقدس لك؟ اعترضوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ اعتراضهم أو سؤالهم بصورة الاعتراض إذا بدأ دقق العبارة كان حول التسافل الاجتماعي، والله تعالى في منطق القرآن الكريم ضمن التكامل الاجتماعي. وهذا يفهمنا بأن رسالة الله تتعلق بالمجتمع ليتكامل هذا المجتمع. انطلاقا من هذه الرؤية يأتي الإسلام ليتحدث أنه أنت إذا بدك تتحرك في المجتمع، وإذا أردت أن تحب ذاتك فعلا، لأن ذاتك التي تحبها ليست محطتها الوحيدة هذه الحياة، هناك آخرة، والآخرة ترتبط بذاتك، هناك جنة لذاتك وهناك نار لذاتك. وإذا أردت أن تدخل جنة ذاتك ونار ذاتك عليك أن تأخذ برسالة الله. هذه الرسالة الله تعالى يتدخل ويقول بأنه إنك أيها الإنسان في هذه الدنيا أنت مش مسؤول أن تتحرك فقط على أساس البعد الذي يتعلق انتمائيا بالذات، أنه بس الذات، الذات بس، الذات الأسرة بس، الذات العشيرة، وهكذا في الامتداد الفردي الشخصاني. وإنما أنت مسؤول عن القيم، مسؤول عن القيم، مش عن الامتداد الشخصاني، عن القيم. أي قيم؟ القيم التي نعبر عنها بالقيم الإنسانية، القيم التي نعبر عنها بالقيم التي تنطلق من أجل تطور وتكامل المجتمع الإنساني. من هنا جاءت فريضة مهمة جدا، وورد فيها في هذه الفريضة، إذا بنقرأ الروايات ورد فيها أنه بهذه الفريضة تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداد ويستقيم الأمر. فريضة فيها هاي العناوين السبعة. ما هي هذه الفريضة التي فيها هذه العناوين السبعة؟ هذه الفريضة هي الفريضة التي يتحمل الإنسان من خلالها مسؤوليته عن القيم، عن تكامل الاجتماعي الإنساني في القيم. هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتفتوا للمصطلح الأمر بالمعروف، شو يعني معروف؟ ليش مش الأمر بالواجب الإلهي؟ ليش النهي ليس عن الحرام الشرعي؟ قال الأمر بالمعروف. ليش قال المعروف؟ معروف، شو المعروف؟ يعني المعروف الذي يعرفه الناس بأنه خير. يعرفونه الناس على أي أساس؟ على أساس الفطرة، على أساس العقل السليم. هذا المعروف عند الناس يعني عند الناس في منطلقاتهم الأساسية التي زرعها الله فيهم. وقد زرع الله في الإنسان العقل السليم والفطرة السليمة. المعروف بحسب عقل الإنسان السليم، المعروف بحسب فطرته السليمة، هذه الفطرة التي تتوجه نحو الكمال وتريد للمجتمع أن يتوجه نحو الكمال. المنكر يعني الذي يستنكره الإنسان. المنكر شو المنكر؟ ما بقولوا نكرة مقابل المعرفة. منكر يعني غير معروف، منكر يعني لا أعرفه، منكر يعني أتبرأ منه، منكر بأنه لا ينسجم معي، منكر يعني دخيل علي. هو عم يوصف بأمور كيف الجسم طبيا لما يدخل شيء عنصر لا يتلائم مع طبيعة الجسم فإن الجسم يلفظه، بيعمل دفاعات وبيلفظه للخارج في أمور هي منكر. المنكر الذي ينكره الناس بحسب عقولهم الصافية وفطرتهم السليمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنوان لمسؤولية أراد الله أن نحققها، المسؤولية بين الفرد وبين الحاكم الأعلى، وهي مسؤولية الفرد ومسؤولية الحاكم الأعلى، وهي مسؤولية ما بينهما. يعني هلأ الواحد بيقول لك أنا علي بذاتي، فهمت. طب بالأمور الاجتماعية بيقول لك مرات في دولة في قانون، هن اللي بدهم اياه بيعملوا، أنا بتحرك. في شيء بيناتهم؟ هلأ إذا واحد عايش بدولة افترضنا عنده قوانين وبتنفذ القوانين و و و و في شيء بين الفرد وبين القوانين؟ نعم، بالإسلام في شيء بين الحاكم وبين الفرد، في مسؤولية وسطى. هاي المسؤولية الوسطى بها يقوم المجتمع ويتكامل. هاي المسؤولية الوسطى هي التي أراد الله تعالى من خلالها أن يكون المجتمع رقيبا، أن يكون المجتمع مسؤولا عن التحول الاجتماعي الإيجابي أو عن التسافل الاجتماعي السلبي، مسؤولا عنه. كيف بيكون مسؤولا عنه؟ هلا الإسلام بمنظومته القيمية عمل إحاطة في الأسرة. نحن بالإسلام كلنا بنعرف من تشريعاته المعروفة ولاية الأب على البنت. شو يعني ولاية الأب على البنت؟ شو يعني ولاية الأب على الابن حينما لا يكون في حالة الرشد؟ هذه الولاية تعني نوع من الجدار الذي لا يستطيع عادة الحاكم بشكل عام بدون ولاية خاصة أن يأتي مباشرة ويدخل إلى أفراد العائلة. يعني إذا وضح الفكرة، بالغرب بالأنظمة اللي عندهم أنه في أسرة في عائلة، بس عندهم هن بأنظمتهم بقوانينهم أنه هلأ إذا افترضنا البي عمل شيء للابن، في مباشرة الابن يتصل بأي مركز حكومي، تتدخل الشرطة مباشرة على الأسرة وقد تمنع البي أن يقترب نحو منزل ولده مثلا 1000 متر لمدة 6 أشهر لمدة سنة إلى آخره. يعني تتدخل بشكل مباشر، ما في جدار، ما في دفاع، هو سور بين السلطة وبين الفرد والذي هو مخيم الأبوة اللي بنسميه ولاية الأب. بالإسلام لا، في ولاية، ما في يجي واحد يقول من برا بدي يفوت على العيلة على العائلة انه انا بدي اتزوج انه ايه بيروح مباشرة يتزوجها. لا لا، في ولاية للأب. انه واحد افترضنا بدي يدخل الى الابن كيف ما كان، لا لا لا، في ولاية للأب. هاي الولاية شو عاملة؟ هاي الولاية هي اللي عملت للأسرة. لذلك الغرب اليوم يعاني كثيرا من قضية الأسرة. احد اسباب معاناته بحسب دارسين غربيين هي قوانينهم، هن بقوانينهم خرقوا مسألة الأسرة. الإسلام أبقى على هذا الخيمة، خيمة الأبوة، خيمة الولاية للأب. نفس الشيء بالنسبة لقيمومية الزوج في الأسرة، هاي القيمومية أيضا تعمل نوع من الحفاظ على الأسرة. طيب جاي هذا جيد بالعائلة، طيب غير العائلة، لأن العائلة يتعامل معها المجتمع مثل الفرد. طيب غير العائلة، هون بيجي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه الناس مسؤولون، عندهم مسؤولية، مش إنه واحد افترضنا بيكون هلأ مثلا هلأ بحياتنا واحد مثلا ماشي بالشارع، هلأ في ناس إنه ماشيين بسياراتهم افترضنا بيرموا نفايات من السيارة، بيكونوا عم يشربوا شيء مرطب من المرطبات بيجي بزتوها من السيارة، أو محرمة بزتوها من السيارة. طيب افترضنا واحد طالع بسيرفيس بفان مثلا، واحد عملها مثلا بيسكت. طيب هذا إذا سكت شو؟ افترضنا أنه في قانون، بس القانون بده يحط يعني كاميرات على كل سيارة حتى يعرف كل فرد بفرده، أو أن المجتمع مسؤول أنه أنت لما تشوف واحد بدك تقول له أنه هذا خطأ، هذا حرام. نحن إذا تحملنا مسؤوليتنا بهاي الأمور بنكون عم ندعو في الطبقة الوسطى إلى الخير، بنكون عم نأمر بالمعروف، بنكون عم ننهى عن المنكر، ساعتها بيتطور المجتمع بيتحصن. بيعبروا عن هذا الأمر ببعض التعبير بالمجتمع المدني، بمسؤولية المجتمع المدني. مسؤولية المجتمع المدني تلتقي في بعض الدوائر بمسؤولية الناس ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في كثير أمثلة بحياتنا، وللأسف بعد لحد هلأ نحن بكثير من أمورنا لا نمارس مسألة الأمر بالمعروف عن المنكر. هلأ للأسف كمان أنه في بعض الاتجاهات التي تنتمي إلى الإسلام أو تنتسب إليه شوهت قضية الأمر بالمعروف عن المنكر، مثل ما بيطبقوا بالسعودية، بمارسوها بشكل في تشويه، في ضغط اجتماعي ينفر الناس من الإسلام. كما لاحظنا ذلك بالعيان اللي رايحين على الحج بيعرفوا قالوا مطوعين، وكيف بيدخلوا على الناس بشكل سلبي جدا، بحيث الذي يلاحظ حركتهم بقول يا أخي شو هالقصة هاي، قصة فريضة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فيها تشويه للإسلام. القضية التي طرحها القرآن هي قضية مسؤولية، إنه إذا صار في خطأ بدك تدخل. نحن عنا في مشكلة حتى بين الكثير مدشوا الأكثر يعني المؤمنين المتدينين اللي بيكونوا واعين ما بيتدخلوا، بيصير الغلط قدامهم ما بيتدخلوا، الخطأ بيكون قدامهم ما بيتدخلوا، مع أنه نحن عنا أمور بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر، حتى أمور غيرها مثل تعليم الجاهل، أنه وجوب تعليم الجاهل، أنه واحد في بيجهل الحكم الشرعي، وانت شفته أنه هذا بيجهل الحكم الشرعي بدك تعلمه الحكم الشرعي ولا بتكون مأثوم. أنه واحد مرات عمل مسألة هي منكر وأنت تعرف بأنها منكر ما بيتدخل، وأنت تعرف بأنه قد يتأثر، ومجتمعنا عادة يتأثر، قد يكون تأثره ليس سريعا ولكنه يتأثر، لأن التأثر مرات بيكون في تراكم فيه. هؤلاء الناس اللي بتلاحظوا أنه بيصلحوا بيصيروا متدينين بيتوبوا بيصححوا أوضاعهم، كيف صار؟ كيف انقلب؟ مش انقلب يعني أنه سمع كلمة وصار متدين، سمع كلمة وصار صالح، لا، بكون واحد حكي معه والتاني حكي معه والثالث حكي معه وصار القصة سنة وسنتين وصار في تراكمات تراكمات، وصلت المسألة في التراكمات إلى حد أنه حدثت معه حادثة فتأثر وانقلب إلى الخير. بس هذا نتيجة التراكمات، وهذا الإنسان في صلاحه كل اللي حكى معه سابقا سيأخذ ثواب صلاحه في المستقبل، وإذا بقي على الفساد في مشكلة عكسية. وفي كثير ناس لما يصير متدينين بلومه، لما يصير متدينين بلومه. مرة واحد هي قصة حكالي، يا واحد صايرة شاف شخص من اللي الله سبحانه وتعالى أعطاهم مالا لابس خاتم ذهب وفاضح يعني، قال له كانوا قاعدة قال له ما بيجوز لبس خاتم الذهب، كيف لابسه؟ قال له والله ما بيجوز، شاله دغري وحطه بجيبته. ما تسأله غريب، في أحد المتدينين صار 10 سنين صحب أنياء ولا مرة قال لي إنه حرام لبس الذهب. بتصير يعني إنه طيب هلا صعب واحد يقول له إنه حرام، صعب واحد يقول له إنه أنت هون عم تأخذ من مال عام، أنت هون عم تغش، أنت هون عم بتأثر بالآخرين بتلويث البيئة أو بعدم المحافظة على النظام العام بل الإخلال به. إنه مارس واحد هاي القضية، إنه إذا واحد افترضنا هلأ بالمسجد إجا واحد افترضنا عم يدخن سيجارة وصل على باب المسجد حطها على الأرض ودعس عليها، حدا بيقول له حرام؟ أو بالأسانسير عملها بالمشتركات، بالمشتركات بدها إجازة عامة، ما بيجوز واحد مشتركات أن يتصرف كيف ما كان، حتى لو كانت مشتركات البناية اللي قاعد فيها، هاي مشتركات. حدا بيقول له إنه التفت ما بيجوز؟ إذا واحد قال له ما بيجوز بحكمة وبأدب ومارسنا نحن هذه الوظيفة، هذا يكون من دواعي التطوير. نحن المشكلة في مجتمعنا إذا واحد يتحدث بصراحة وبشفافية أننا نحاسب على الناتج بعد التراكمات من دون أن نحمل أنفسنا مسؤولية ما قبل ذلك الناتج. منشوف واحد آخر شيء شو بيعمل، لما يقتل قتيل منفتح عيوننا، قتل قتيل لما يعمل شغلة كتير كبيرة منفتح عيوننا ومنحكي، بس قبله شو اللي خلاه يوصل لهون؟ قبل ما يوصل لهون شو الإنسان دغري بيقتل؟ في مسار بيمرقه، بهالمسار فيش حدا قال له وقف؟ حدا قال له أنت عم تخطئ قبل ما يكمل المسار؟ آخر شيء بس ما نحاسبه، من دون أن نحاسب أنفسنا وقد يحاسبنا الله معه في الخطأ، نحن قد نتحمل نتيجة ذلك الخطأ لأننا لم نقف، لم نمارس مسؤوليتنا تجاه الآخرين. لعنوانها العام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك ورد في الأحاديث هاي الشدة، ورد في الحديث عن الإمام أبي جعفر عليه السلام: أوحى الله إلى شعيب النبي إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم، 60,000 من خيارهم. 100,000، مش عم غلط بالرقم، 40,000 من شرارهم و60,000 من خيارهم. فقال: يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليه: داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبه. اللهم صل على محمد. شو داهنوا أهل المعاصي؟ داهنوا من الدهن. لك في أمور ما بدها دهن، بدك تحكي معه، قطعيت عليه مش دهن، دهنوا من الدهن، يعني انه عم يطيب له، يعني انه واحد عمل شغلي مثلا غلط يعني بيبتسم له، هذه دهنوا اهل المعاصي انه عم يبتسم له. بالمجتمع المتدين لما يصير في معصية وجوه المؤمنين تتغير، اذا ما تغيرت وجوه المتدينين لما يشوفوا المعصية بيكون في خطأ في المجتمع. إذا ما صار في لغة جسد أمام الحرام بيكون في خطأ. شو الناس اعتادوا على عمل الحرام يعني ما عاد يشوفوه حرام؟ والأصعب من ذلك حينما تنقلب المفاهيم، وهذا قد يحدث، وأحد أسبابه حينما يسكت عن الموضوع الأول قد يرى المنكر بأنه غير منكر، وقد يرى المنكر معروفا. مرة بإحدى المؤسسات في شغلة حرام واضحة، يعني في مال عام وفي ناس عم يغضوا مال عام بس عم بيغشوا انه عم يسجلوا انه هني حاضرين ومش حاضرين. فت مرات لقيت احد المتدينين بيشتغل بهذه المؤسسة، مؤسسة من مؤسسات الدولة، احد المتدينين عم يحكي على المدير انه شو هيدا ما بيفهم، وإذا هلأ يعني سجل إنه جاي بهاليوم هو مش جاي. شو في شو عقله مسكر؟ لك هو هذا المدير هو اللي عم يشتغل صح، هو عم يلاحظ الشرع بغض النظر عن كوني متدين او لا، بس عم يلاحظ القانون. بينما هذا المتدين متدين عم يحكي عليه شو هذا راسه مقفل، شو راسه مسكر، شو فيها يعني، شو فيها اذا واحد عمل حرام يعني، شو فيها اذا اخذ المال العام هلا يعني انه يوم يعني، واذا يعني هلا انه غاب يوم وسجل انه هو حاضر يعني حتى يقبض عليه. بقلب المجتمع المتدين قد يحدث هذا الامر بان يرى الانسان المنكر وكانه غير منكر، بل قد يرى المنكر معروفا. النبي صلى الله عليه واله في روايه حذرنا من ذلك، في روايه وردت ان النبي صلى الله عليه واله قال: كيف بكم اذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تامروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قيل: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. قيل: يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك كيف بكم اذا رايتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. انقلاب المفاهيم. هذا الامر هو الذي عانى منه الامام الحسين عليه السلام. في زمن الامام الحسين كانت المفاهيم منقلبه. الخطر الذي كان في نهضة الإمام الحسين وفي قيام الإمام الحسين، الخطر الذي كان في ذلك المجتمع، أصبحوا يرون المنكر معروفا والمعروف منكرا. صار في تحول مفاهيمي بالسياسة اعتمدها معاوية بن أبي سفيان، أراد من خلالها بعد أن اشترى العلماء أن يغير المفاهيم بالمدارس، بالكتاتيب، بالأحاديث المزورة، صار يقلب المفاهيم، صار يتحدث عن الإنسان الذي إذا كان حاكما وظلم الناس فإن الله هو الذي يفعل ذلك وعلى الأمة أن تصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، وإلا إن لم يصبر ومات إلا ميتة جاهلية، بموت كافر، إذا قام بالدثور بموت كافر. وتحول المفاهيم وانقلاب المفاهيم هو ما نعانيه اليوم بالحرب الناعمة. اليوم أمريكا العدو الإسرائيلي، اليوم هؤلاء يحاولون جاهدين أن يقلبوا مفاهيم الشباب، أن ينشئوا جيلا عنده مفاهيم أخرى غير مفاهيم العميل. اليوم العمالة على المستوى المفاهيم تتركب بشخص بيفكر حاله انه هو مرات عم بيدافع عن الاسلام والمسلمين وهو الذي يشوه الاسلام والمسلمين، كما حصل في كثير من افراد داعش والنصرة، وكما يحصل في كثير من اولئك الذين يتواصلون في السوشيال ميديا ويظنون بانهم يتحدثون وينطلقون على اساس الحرية و ولكنهم يكونون اداة من دون ان يعرفوا. لذلك ما في واحد يحاسبهم بنياتهم، وإنما لابد أن يواجه هؤلاء بتصحيح المفاهيم، بالمعيارية في تصحيح المفاهيم، بأن يرجعوا إلى المعروف. هون بيجي قصة المعروف. لذلك هلأ عادة إذا واحد سمع كلام غير معروف، غير الشائع، غير الذي عليه المؤمنون والعلماء، والأصل فيه أنه يتريث، الأصل فيه أنه يتريث من أي شيء يسمعه جديدا حتى يتأكد من خلفيته ومن صحته ومن حقانيته. المعروف هو الذي يتلائم مع العقل الصافي، مع الفطرة السليمة الذي ينطلق من خلالها الإنسان. أراد الله تعالى بهذه الفريضة أن يصحح، أن يقوم، أن يجعل المجتمع الإنساني في مساره الاجتماعي ينطلق، ولكن بتحمل الناس مسؤولية الدعوة إلى الخير ومسؤولية الأمر المعروف ومسؤولية النهي عن المنكر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.